لأفضل تجربة استماع اسمع هذه الحلقة من تطبيق راديو ثمانية، وتقدر تسمعها بدون موسيقى لو تحب.
حياكم الله في بودكاست السوق من ثمانية. في حلقتنا اليوم راح نتكلم عن قطاع السيارات وأبرز الأخبار في هذا القطاع في الفترة الماضية، لكن هذه الحلقة حلقة مميزة جدا لسبب بسيط، أننا استضفنا أول رائد أعمال معانا في بودكاست السوق في الحلقة 60، وهذه رغبة شخصية عندي أنا وعبد الله، ودنا فعلا أن نستمر فيها في الحلقات القادمة. ضيفنا اليوم راح يكون خالد الخضيري، المؤسس الشريك والمدير التنفيذي لتطبيق مسمار لصيانة السيارات. طبعا هو انضم لنا بس في فقرة السيارات، وبعدها استأذن وترخص. بعد الحديث عن قطاع السيارات وعن جولة شركة أوتوبيا في السعودية واللي جمعت 2.5 مليون دولار، انتقلنا للحديث عن استحواذ شركة نيم كارد الإماراتية على شركة سبوتي أيضا الإماراتية، واللي سبق الاستحواذ عليها من شركة زيب الأسترالية. بعدها تكلمنا عن إطلاق متجر محلي من شركة سلة، وأيضا متجر مزيد من شركة زد. تكلمنا شوي عن القطاع هذا وعن التنافس بين الشركتين وعن مستقبل محلي ومستقبل مزيد. سوينا استقراء على وش صار في أمريكا في هذا القطاع، خصوصا مع شركة شوبيفاي، وكيف هذا الشيء ممكن ينعكس على القطاع عندنا في المنطقة. وأخيرا تكلمنا عن استثمار صندوق الصناديق جدة التابع لصندوق الاستثمارات العامة، مبلغ ليس بالقليل في صندوق انفست كورب اللي هو معد للفرص ما قبل الاكتتاب، واللي قيمة الصندوق 500 مليون دولار، وهو قد يكون من واحد من أكبر الصناديق في المراحل المتأخرة، وهذا خبر إيجابي جدا للمنظومة التقنية. قبل ما نبدأ الحلقة أتمنى أنكم تشاركونها مع أي شخص تعتقدون أنه مهتم بهذا النوع من المحتوى، وأتمنى أيضا أنكم ترحبون بخالد وتعطونا رأيكم بهذا النوع من الاستضافات. هل ودكم أننا نستمر فيها في المستقبل، ولا تشوفون نستمر بشكلنا السابق؟ أما الآن فاستمتعوا.
الجماليات المعمارية مهمة، بس جودة البناء أهم، وحداثة التصاميم مهمة، لكن الخدمات والمرافق أهم. المهم والأهم مضمون. تملك المستقبل مع وحدات شركة صفاء للاستثمار. أعرف أكثر من الرابط في وصف الحلقة.
طبعاً عبد الله، أنا صراحة ما أدري وش قصة الكفر حق الحلقة الماضية. أنا تفاجأت لقيت صورتك لابس نظارات الغوص، فما أدري ما شاء الله عليك، يعني شكلك ماخذ هواية جديدة.
حبيت أبارك لك. أنا حسبت أنت اللي تحمست إن حطينا منتج الآبل في الغلاف، بس يعني شكله ما عجبك.
بغيت أحط اللوجو على صدرك بعد، بس من باب الحماس، لكن حلوة الصورة صراحة، أنا عجبتني، طالع شكلك يعني جميل يعني ما شاء الله. وهذا يمكن يعني تصديق لحديثنا المرة الماضية، أو على الأقل رأيي يوم قلت إن ما أتوقع المستقبل فيه نظارات بشكل يعني استخدام يومي زي اللي شفناه مع الجوالات وغيرها. ويمكن أكبر دليل هو شكلك كيف طلع في الفيديو.
أنا بدأت أحس إن فيه هجوم شخصي.
لكن على طاري الحلقة الماضية، في جانا اقتراح صراحة من أكثر من شخص، وأشكرهم شخصا شخصا على نقطة أنك لما كنا نتكلم عن النظارات، في ناس ما شافوا الفيديو التعريفي حق أبل حق النظارات، فكانوا شوي تايهين، فكان يعني التعليق حقهم أن يا جماعة الخير مفروض أنكم وأنتم تسولفون تورونا المقاطع اللي ظهرت في الفيديو الأصلي، على أساس أن نقدر نتبع ونفهم وش قاعدين تقولون، لأنكم صراحة ضيعتونا شوي، فنعتذر عن هذا الشيء، وبلا شك يعني أخذنا
ملاحظة في مكان
التعليق يعني. إيه بلا شك أنا والله حتى يوم شفتها فكرت بنفس الشيء، فإن شاء الله الحلقات القادمة ما يتكرر الشيء هذا. وأيضا نادي معجبي أبل اللي أرسل لهم كل التحايا والحب والأشواق، كان عندهم بعض التصحيحات على بعض الأخطاء اللي ذكرناها في الحلقة، وهي ثلاثة تقريبا. أول شيء أنا قلت أن الآيفون 2G اللي هو أول آيفون نزل بدون كاميرا، وهذه معلومة خاطئة فأعتذر عنها. وأيضا قلنا أن عدد براءات الاختراع الخاصة بالنظارة كانت 500 وهي في الحقيقة 5000، فضيعنا صفر.
ضيعت صفر مهم على اليمين مو على اليسار.
وأيضا أنا وياك تحلطمنا على موضوع أن النظارة كيف مع اللي يلبسون نظارات زي وزيك، فيبدو أنه أبل فكرت في الموضوع هذا، وفي يعني قدرة أنك تلبس عدسات تكون تساعدك على الرؤية، فمالك عذر
يعني. الله يعين، أنا عندي يعني انحراف في النظر، فيعني ما أدري إذا بيسوون عدسات فيها تصحيح لهذا الشيء ولا لا، بس يعني إن شاء الله فيه إن شاء
بس الله. يا أخي ضحكني الإعلان اللي سووه شاي الربيع، ما أدري إذا شفته أو لا،
اللي قربوا الفنجال شاهي وكلها
يعني صراحة ضحكني مرة. وضحكني إعلان ثاني الناس حاطين إن النظارة سعرها كذا، وبعدين هذا حق الغوص اللي تحطه في فمك سعره $400 بحيث أنك تشتري مع النظارة، وفعلا شكلها شكل نظارة غوص. أنا يوم شفتك في اليوتيوب قلت ما شاء الله عبد الله غواص، الله يعطيه العافية.
طبعا جميل، عجبني أنك ما علقت أن أبل دائما تبيع منتجات مهمة إضافية بسعر مستقل غالي، أخذتها بس بجانب شكلي، بس هذا النقطة مهمة نذكرها يعني، بس حبيت أكون واضح.
أتفق معك، الحيادية مطلوبة. لكن عبد الله أنا صراحة يعني في عدة أخبار نزلت الفترة الماضية عن قطاع السيارات في المملكة، ويمكن لو تذكر قلنا خلنا نسولف عنها كم من مرة، لكن ما حصلت لنا فرصة. كان في خبر عن خروج شركة هندية من السوق المحلي، وكان في خبر أيضا عن شركة محلية جمعت جولة، وكنا دائما نأجلها. لكن صراحة أنا اليوم مرة مرة سعيد أنه راح نتكلم عن قطاع السيارات هذا أولا، لكن أسعد لأنه قدرنا نجيب معانا ضيف من عمق قطاع السيارات، العزيز خالد الخضيري. خالد ما شاء الله يعني في القطاع هذا من عام 2014 كمستثمر وكشخص يعني ناشط ويعني ضليع بالمجال، وفي عام 2021 قرر تأسيس شركة مسمار أو تطبيق مسمار، واللي يقدم خدمات السيارات، وأكيد راح يقول لنا عنه أكثر بعدين. حياك الله خالد.
الله يحييك، يا هلا والله ومرحبا، وسعيد والله نتكلم عن قطاع السيارات، قطاع مظلوم جدا في ريادة العمل.
راح نكتشف معاك اليوم، لكن احنا ترى سعداء لأنك أنت أول رائد أعمال يجي معانا في البرنامج، وأنا وعبد الله صراحة لنا فترة نسولف ونقول ودنا نبدأ نستضيف رواد أعمال، خصوصا إذا كان في خبر يخص القطاع اللي هم فيه. فصراحة احنا يعني متحمسين للحديث معاك، بدل ما انا وعبد الله نقعد نسولف بيصير معانا واحد يعني عنده العلم.
اول شيء الله يحييك خالد، يمكن خبرنا الاول يمكن نبدا من هناك. اوتوبيا شركة ريادية في قطاع السيارات جمعت $2.5 مليون في احد جولاتهم، كذلك تأسسوا عام 2021 يركزون على قطع الغيار وخدمات ما بعد البيع لتجار التجزئة. شفنا أكثر من مستثمر معروف أو شركة استثمار معروفة، منها سدو، منها واعد فينتشرز وراز القابضة وتكستارز، ففي كمان خليط من صناديق الاستثمار الجريء، وكذلك الشركات أو المستثمرين اللي يقدمون خدمات دعم وتوسعة للشركات الريادية. فيمكن نبدأ بنسألك كيف تشوف القطاع الغيار وهذا الاستثمار، هل يغير بشكل كبير ولا في شركات كثيرة فيه؟
بالطبع طبعا أوتوبيا يعني نموذج عمل جريء أول مرة يصير في السوق السعودي، اللي هو نموذج بين تجار الجملة ومحلات قطع الغيار. كيف أنه يوفر لهم القطاع بشكل سريع وبأسعار منطقية، وهو الأول اللي يقدم النموذج هذا بالسعودية. طبعا القطاع بشكل عام النماذج المختلفة، في نموذج الوسيط اللي فيه أغلب البلايرز، في سبيرو المعروف وأقدم واحد في المجال ومع أيضا ورشة بلس وطلبها وأفيال. النموذج هذا يقوم بشكل أساسي على مسألة العمولة، كيف أنهم يوفرون القطاع بشكل مباشر بين السبلاير أو مورد إلى العميل، سواء كان شركة ولا فرد بشكل عام. وفي نموذج ثالث وهو نموذج جديد نوعا ما من شركة QVM. هذا النموذج عبر يقدم نقاط بيع في محلات قطع الغيار، بحيث أنه يكون عنده كل المخزون في كل مكان وكل الأسعار. وكيف أنه يقدمها؟ يقدم النموذج عمل اشتراك فيها وليس نموذج عمل العمولة بشكل عام. فالثلاث نماذج هذه هي الثلاث نماذج الأساسية الموجودة في قطاع قطع الغيار، وهو قطاع كبير جدا ويقدر يعني بما يقارب 10 مليار دولار بالسعودية فقط.
طيب خالد، كيف وش الفرق بينهم وبين أو ليش هذا حتى النماذج وهذا القطاع يعني شفنا فيه أو شفت فيه فرص أصلا للشركات هذه تلعب؟ مو بالوكيل يوفر القطع كمورد أساس ويوزعها، ولا هذول يطلبون من المصنع مباشرة؟ يعني وش الزاوية الأساسية لكل هذول اللاعبين؟
طبعا اليوم إذا شفنا احنا شكل السوق من ناحية قطع غيار وسلاسل إمداد بالسعودية، الوكلاء يوردون قطع وهم أكثر ناس يوردون قطع في السوق، ويقدمون هذه القطع لعملائهم بشكل أساسي. هذه النقطة الأساسية بالسوق. ولكن الانتشار اللي موجود بالسعودية على عدد المدن المختلف وعلى حسب الطلبات المختلفة من قطاع الشركات ومن قطاع الأفراد بشكل عام، يصير في فرصة كبيرة في سلاسل الإمداد من ناحية سرعة، من ناحية توفر أسعار وما إلى ذلك. هذا أدى إلى أنه تاريخيا في تجار قطع غيار يستوردون بشكل كبير كميات مشابهة لكميات الوكلاء أساسا ويوزعونها بالسوق. فهذه الخلطة خلقت فرصة كبيرة للشركات الريادية في هذا القطاع أنهم يقدرون يجون وأنهم يوفرون القطعة بشكل أسرع بسعر أفضل، وأيضا يضمنون أن القطعة هل هي أصلية ولا غير أصلية. لمثل ما أنتم عارفين القطعة عادة هي إما أن تكون قطعة أصلية أو قطعة تجارية أو درجة أولى أو قطعة تشليح اللي هي مستخدمة بشكل عام. فسلاسل الإمداد بالقطاع هذا هي ضعيفة جدا جدا، وهي اللي خالقة كل المجال لكل هالستارتب، ويظل المجال يعني متعطش الناس أكثر خصوصا في مجال سلاسل الإمداد وقطع الغيار.
طيب شكرا خالد، بس الحين تكلمنا على لاعبين مختلفين، تكلمنا على سلسلة القيمة كاملة. كممارس في القطاع نفسه، كيف أصلا أنتم متقسمون سوق السيارات؟ كيف تنظرون له؟ وش الصناديق ولا الأجزاء اللي ترتبون فيها الشركات أو اللاعبين؟
إذا شفنا حنا قطاع السيارات بشكل عام، حنا نقدر نصنفه في رحلة العميل. رحلة العميل تبدأ من بيع وشراء السيارات، وهذا القطاع فيه يعني لاعبين تاريخيين مثل حراج، مثل لاعبين جدد مثل سيارة مثل كار سويتش، اللي يقومون أنهم يفحصون السيارة ويضمنونها لمدة 10 أيام وما إلى ذلك. هذا القطاع اللي هو قطاع كيف أنك تبيع وتشتري سيارة، وفي ناس مركزين على عدة أجزاء منه مثل المزادات وما إلى ذلك. هذا الجزء الأول من القطاع. الجزء الثاني هو قطاع خدمات السيارة.
خالد، الجزء الأول يكون فيه الوكالات والمعارض نفسها كذلك، ولا أنت قصدك بس الشركات الريادية أو التقنية اللي قاعدة تنافس الأساس؟
صحيح، في أيضا الوكالات والمعارض والمزادات التقليدية بشكل عام. هو بيع وشراء السيارات أي طريقة، سواء كانت أونلاين ولا طريقة تقليدية لبيع وشراء السيارات بشكل أساسي. هذا الجانب الأول اللي الشخص امتلك السيارة. الجانب الثاني بعد ما امتلك السيارة يحتاج خدمات صاحب السيارة. فالقطاع هذا فيه مجالين. المجال الأول هو النقل والمساعدة على الطريق، تحتاج أحد يغير لك الكفر، تحتاج بطارية، تحتاج أنك تعبي بنزين، تحتاج سطحة إذا لا سمح الله صار شيء بسيارتك. هذا هنا أبرز لاعبين أونلاين هم مرني وزهلها. طبعا مرني هي أقدم شركة تقنية في هذا المجال، بدأت عام 2014 وتقدم الخدمات هذه بشكل كامل. المجال الثاني هو مجال العناية بالسيارة اللي هو الغسيل، التلميع، التضليل، وأبرز اللاعبين هنا طبعا سويتر في غسيل السيارات ونقي ووش في غسيل وتلميع السيارات وغيرهم من اللاعبين الكثيرين. آخر جزء من قطاع السيارات بشكل عام هو قطاع صيانة السيارات،
وصلنا حجم مسمار
إيه نعم، فحجم سوق طبعا هذا أكبر حجم سوق في المجال، يعني يقدر حجم السوق ب 30 مليار دولار في السعودية فقط. طبعا المجال لأنه المجال كبير جدا، سواء كان بالسعودية ولا عالميا، حنا نتكلم عن أي صيانة للسيارة، سواء كانت صيانة خفيفة كتغيير زيت وفحمات وأشياء بسيطة، ولا صيانة ثقيلة كحادث لا سمح الله. فلأن المجال جدا كبير محليا وعالميا، في نماذج جدا مختلفة أنه كيف الناس مشوا فيه ولعبوا في هذا القطاع. ففيه النموذج الأول اللي هو تقديم الخدمة بشكل مباشر، بمعنى أنه الشركة تكون تملك الأسطول الخاص فيها أو تملك المراكز الصيانة الخاصة فيها وتقدمها بشكل مباشر. إقليميا من أشهر الناس سيرفيس ماي كار في الإمارات وعمان وماي سيارة. محليا أبرز شركة هي شركة أورو وشركة كراج اللي هي للصيانة المتنقلة، يمتلكون الأسطول بشكل كامل ويروحون لمكان العميل ويصلحونها. طبعا ميزة القطاع أو النموذج هذا في هذا القطاع أنك تقدر تتحكم بالجودة بشكل كامل، لكن يعيب عليها أنك كيف أنك تقدر تتوسع وتخدم عدد سيارات مرة كثير. فالنموذج هذا يعني نموذج مكلف جدا بالتوسع، فهذا النموذج الأول. النموذج الثاني اللي هو نموذج الوسيط، أنك أن تكون عندك مقدمين الخدمات سواء كانوا صيانات متنقلة، ورش، أيا يكونون، وعندك العميل، كيف أنك أن تكون وسيط بينهم، تعطيهم تطبيق بين الطرفين والطرفين يتعاملون مع بعض ويتكلمون مع بعض ويوافقون على التسعيرات وأن تأخذ نسبة منهم. طبعا هذا النموذج مزدهر جدا في أمريكا وأوروبا بسبب أنه عندهم الجودة عالية جدا والأسعار معروفة. طبعا محليا في لاعبين كثير يلعبون في هذا النموذج، في كاريفر، في كارهب، وفي صناعيات، في إصلاح، في إرباك، في فيكسيت، في شور فني، كلهم يتبعون نفس النموذج هذا، أنك كيف أنه أنا أدخل أكبر عدد ممكن من مقدمي الخدمات وأمكنهم بالتقنية وأنهم يتكلمون مع العملاء ويكون فيه إذا صار بينهم تعميد أنا أخذ نسبة منها بشكل كامل.
في إقبال على هذا النموذج خالد؟ يعني هل هذا النموذج نجح في السعودية؟
النموذج هذا عالميا طبعا في أمريكا وأوروبا نجح، فيه لاعبين مثل رينش ويورو ميكانيك في أمريكا نجح بشكل كبير جدا بسبب أنه الجودة والأسعار ثابتة. النموذج هذا بالسعودية أعتقد أنه ليس أفضل نموذج، أنه عندنا مشكلة كبيرة بالجودة وبالتسعير بشكل أساسي. واحدة من مشاكل القطاع الكبيرة هي أنه كم السعر العادل للورشة وللعميل بشكل مباشر، وكم أقدر أخذ منهم نسبة بشكل عام. فأعتقد النموذج هذا ليس أفضل نموذج ممكن أنه يكون بالسعودية بسبب قلة الجودة بشكل أساسي، وبسبب تغير الأسعار، ونقدر نسميها دائما مزاجية الأسعار. أعتقد أي أحد صلح سيارته بالسعودية عانى من الشيء هذا.
طيب
أنه يروح ويحس أنه مظلوم.
هنا أبغى أقول كم من شغلة. أول شيء من باب الإفصاح فقط، يعني أنا يعني كان لي شرف الاستثمار معك في مسمار فقط من باب الإفصاح يعني. الشيء الثاني، أعتقد يمكن هذه المشكلة اللي ذكرتها الآن هي اللي قادتك أنك خصوصا بعد ما كنت مستثمر في ورشة على مدى 6 سنوات تقريبا في الشرقية، هذه اللي قادتك أنك تؤسس مسمار بالنموذج المختلف عن هذا النموذج، صح ولا لا؟
صحيح. النموذج الثالث هو ليس نموذج جديد، هذا نموذج موجود ومزدهر في الصين والهند، في الدول النامية بشكل عام إذا كان في مشكلة جودة ومشكلة تسعير بالسوق. النموذج هذا نموذج أنه الشركة تدخل في البنية التحتية وتمتلك رحلة العميل بشكل كامل من أول شيء لآخر شيء، وتمتلك المسؤولية حقتها، وتطبق عدة أمور علشان تتأكد أنها تقدر فعلاً تعطي العميل خدمة وجودة مضافة، وتعطي العميل ضمان كامل على التشخيص، على التسعير أنه ما كان مبالغ فيه، على الجودة، وأي مشكلة تصير يعوض العميل بشكل مباشر. أقوى شركة عالمياً بهذا النموذج هي شركة توهو بالصين، هي قيمتها تقدر ب4 مليار دولار، وسوف تطرح في بورصة هونغ كونغ قريباً، ودخلهم السنوي يفوق 1.5 مليار دولار. اللاعبين في الهند أيضاً في عدة لاعبين، أبرزهم جو ميكانيك، أيضاً أكثر من 500 مليون دولار دخل بشكل أساسي. النموذج هذا يركز بالدول النامية، إذا ما عندنا بنية تحتية متكاملة، كيف أنك تبني البنية التحتية بأقل التكاليف، بحيث أنك كيف أنك تقدر تطبق يعني أسس الجودة والتشخيص، كيف تطبق الذكاء الاصطناعي، كيف تطبق الأنظمة بشكل كامل بحيث أنك تقيس جودة الخدمة وتقدم أفضل خدمة للعميل. طبعا في السعودية والشرق الأوسط ما يقدم النموذج هذا إلا طبعا تطبيق مسمار بشكل أساسي، ويقدمه بطريقة أنه كيف أن احنا مقدمين الخدمات ولا مراكز الصيانة يكون عندنا مؤشر للجودة لكل مركز يتغير بكل سيارة تدخل وتطلع للمركز، وكيف أيضا إلى كل مقدم خدمة في مؤشر جودة لكل سيارة يخدمها بشكل عام. هذا جانب الجودة بشكل أساسي. جانب الثاني الأهم اللي هو جانب التسعير، كيف أنك تسعر في هذا النموذج بشكل أساسي، وكيف أنك تضمن للعميل أنه التسعير حقك تسعير منصف، سواء كان للعميل بشكل نهائي أو كان حتى لمقدم الخدمة بشكل أساسي. وهذا يتطلب أنك تسعر أغلب الخدمات بحيث أنك تبحث بشكل مفصل وتعرف وش القيمة المضافة لكل خدمة وما إلى ذلك. وهذا اللي قاعد يسويه اليوم مسمار، وكان يسويه من عام 2021. وبهالنموذج يعني عندنا أكثر من 4000 مقدم خدمة، خدمنا أكثر من 500,000 مستخدم الحمد لله، وقدرنا نتحرك سواء كان في مجال البي تو بي وللبي تو بي بشكل كبير، ونقدم بنية تحتية متكاملة ونضمن للعميل من 2 إلى 5 سنوات الخدمة والسعر والتشخيص وما إلى ذلك.
خالد، ذكرت نقطة التسعير إنه يكون منصف، كيف عملائك أو اللي يتعاملون مع تطبيق مسمار على سبيل المثال كذلك يشوفون دورك أنك تقيم السعر المنصف؟ لأن أنت عندك يعني بطبيعة الحال شركة ربحية، فبطبيعة الحال أنت اللي تشوفه منصف غير اللي هو يشوفه منصف، ولا غير اللي أنا العميل النهائي أشوفه منصف ودي يكون صفر التقييم. فكيف تسوون هذه الموازنة بين الأطراف الثلاث؟
طبعا اليوم إذا أي عميل كان يبغى يصلح سيارته بالسعودية قدامه 3 خيارات، إما أنه يروح للوكالة، وإلا أنه يروح لورش عالية الجودة مثل بترومين والعظيب اللي معروفة ومنتشرة في كل مكان، ولا أنه يروح للصناعية بشكل أساسي. التسعير المنصف هو طبعا سؤال جدا صعب، يعني اليوم سعر التغيير لنفرض كومبرسر مكيف لأي لسيارة BMW مثلا في الوكالة بسعر، وفي المراكز المشهورة والمعروفة مثل بترومين والعظيب بسعر، وفي الورش في أسعار متفاوتة جدا،
أسعار كثيرة
بالضبط. فالمدى اللي فيه الأسعار هذا من 300 ريال إلى 3,000-4,000 ريال اللي هو قيمة بس التغيير. فوش السعر المنصف؟ هذا السؤال الكبير اللي موجود أساساً بالسوق.
الظاهر أبو 300 ريال يشيل لك الكمبرسر وما يحط الجديد.
هو ليس بالضرورة. إيه هو ليس بالضرورة.
تدري بعض الورش يحط لك القطعة القديمة وراء، ودائما أناظر السيارة أقول والله أني ما أدري هو حق الأول ولا لا.
صحيح. فهذه هي المشكلة الأساسية. فاللي سوينا حنا في مسمار مشابه اللي سووه توهو في الصين وجو ميكانيك بالهند، إن مسكنا الموضوع هذا وحللنا كم السعر المنصف المنطقي اللي العميل مستعد إنه يدفع مقابله. طبعاً السعر هذا أقل من سعر الوكالة، أقل من سعر المراكز المعروفة، وفي متوسط أسعار الورش بشكل عام. فيوم حددنا السعر خلاص ما صار فيه أي حاجة للنقاش والمفاوضات، وما صار فيه أي مجال للتلاعب بشكل أساسي. العميل صار عنده ثابت. اليوم العميل إذا غير القطعة ولا بعد سنة غير القطعة بيلقى نفس السعر. فهذا اللي يخلق الثقة لدى العميل أنه قاعد يشتغل مع مكان هو عنده تسعير ثابت واضح في أي وقت وفي أي زمان، فيقدر أنه يثق أنه ليس بناء على أشياء ثانية. وهذا يجرنا للنموذج الأخير عالميا في حل هذه المشكلة، اللي في شركات عالمية تقوم على تطوير الورش، أبرزها شوب مانكي في لوس أنجلوس في أمريكا. يقومون أنه عندهم برنامج متكامل لإدارة الورشة، كيف أنه يزيد نسبة الإشغال، كيف أنه يسرع عملية العمل، كيف أنه يتأكد أنه كل شيء ماشي تمام. وقيمتهم بنهاية أعتقد 800-900 مليون دولار.
يعني خالد هذولي بس يساعدون الورشة من خلال إدارة عملياتهم وأتمتتها وبناء بنية تحتية تقنية لهم، صح؟ من غير ما صحيح. هم يمتلكون الورشة نفسها أو يشغلونها، صح؟
صحيح. زي فودكس وش جالس يسوي مع المطاعم بالضبط.
حلو.
فهذا النموذج موجود أيضا، هذا كيف نحن نطور الورشة بشكل كامل، كيف نحن نستثمر بالورشة ونقدر نعطيها يعني برمجيات مختلفة بحيث أنهم يتطورون ويقدرون أنهم يقدمون الخدمة بشكل أفضل. محليا عندنا لاعبين يقدمون الشيء هذا، عندنا سبيرو عندهم نموذج اسمه سبيرو ووركس، وعندنا مسمار أيضا عندهم ووركشوب مانجمنت سيستم، نظام إدارة الورش، بحيث أنه كيف أن الورشة تقدر تستخدمه، يكون في فاتورة إلكترونية، يدير الورشة بشكل عام، يقدر يطلب قطاع، يقدر يدير السيارات، يقدر يرسل أيضا للعميل تحديثات.
كم ورشة عندكم خالد تستخدم هذا النظام؟
عندنا أكثر من 4000 ورشة تستخدم النظام هذا، بحيث أنه وهدفنا حنا طبعا مسمار يقدم النظام هذا بشكل مجاني، وحنا النظام الوحيد عالميا اللي هو مجاني. الهدف طبعا انه كيف ان احنا نطور القطاع بشكل كامل، كيف ان احنا نأتمت القطاع من غير ما نستفيد. يعني فيه آلاف الورش اللي ما تشتغل مع مسمار تعمل بالنظام هذا وعادي عندنا، لانه احنا نرى انه على المدى البعيد اذا ما تطور القطاع بشكل عام، اذا جاء اليوم اللي مسمار يسوي صيانة لمليونين سيارة بالسنة، يكون يواجه مشكلة جدا كبيرة انه ما فيه جودة عالية في تقديم الخدمة. فحنا قاعدين نعمل انه كيف انهم كلهم يتطورون بشكل عام. والحقيقة فادنا موضوع الفاتورة الإلكترونية من هيئة الزكاة، بحيث انه كان إجباري، وحنا كنا البرنامج الوحيد اللي يقدرون يستخدمونه بشكل مجاني، فزاد عملية التبني بشكل أساسي. وفي نقطة هنا الجدير بالذكر انه في تشريعات في القطاع لتطوير القطاع، في هيئة المواصفات والمقاييس أطلقت نظام لتصنيف الورش، فيصنفونهم نجمة واحدة، نجمتين، ثلاث، أربع، وهم عاملين اليوم بشكل كبير وجلسين يصنفون الورش، جلسين يتحركون بشكل كبير. وهذا من المبادرات الكبيرة اللي هو المشرع قاعد يشتغل عليها، بكيف أنه يحرك السوق وينضج السوق بشكل أساسي، وكل واحد بالسوق بيكون له تصنيف نجمة، نجمتين، ثلاث، أربع نجمات. وهي الحقيقة يعني من البودكاست هذا يعني جهد مشكور جدا من الحكومة، كيف أنهم جالسين حتى ينظمون السوق بشكل أكبر وأنهم يحركونه بشكل ممتاز.
والتقييم طيب بناء على إيش؟ جودة الخدمة، التسعير، النظافة، يعني وش الأهم معايير التقييم؟
في التصنيف طبعا منشور ومتكامل، أهم معايير التقييم هي معايير فنية اللي هو الآلات الموجودة عند الورشة، المرافق للورشة كيف، هل هي موجودة في مرافق متكاملة ما في مرافق متكاملة، العمال، وأيضا هل هم يمتلكون شهادات ما يمتلكون شهادات، هل في شهادات معيارية للمنظمة عندهم آيزو ما عندهم آيزو وما إلى ذلك.
خالد يعني شكرا على النبذة عن القطاع، ما قصرت. أنا عبد الله أشوف صراحة أكبر تحدي، يعني خصوصا لما خالد كان يتكلم ومن تجارب شخصية سابقة في هذا القطاع مع موضوع صيانة السيارات، يمكن أكبر تحدي أشوفه هو موضوع الجودة وضبطها. إحنا نتكلم عن عملية يعني عامل الأتمتة فيها يكاد يكون 0%، والاعتماد على العنصر البشري عالي جدا، لدرجة إذا مثلا زي ما قال خالد بتغير الكمبروسر حق السيارة، رصة المسمار أو البرغي حق الكمبروسر إذا ما جت بدرجة معينة ممكن يسبب لك صوت يطلع معك بعدين، ولا أي خلل تواجهه في المستقبل. فبالتالي أنا أشوف أكبر تحدي في هذا القطاع كيف أنا أقدر سواء من خلال ورشة سحابية ولا من خلال ورشة أو ورشتين عندي، كيف أنا أقدر أني أتأكد أن هذا العامل أو هذا الفني ضبط الإجراء بالشكل السليم قبل ما أنك تسلم السيارة للعميل النهائي. وعشان كذا إحنا نشوف وذكرها خالد مستوى الخدمة عندنا بشكل عام خصوصا في الورش اللي هي المبعثرة في الصناعية ولا في الصناعيات بشكل عام منخفض جدا، لأن كل واحد قاعد يجتهد من نفسه وفي الغالب ما في تدريب حقيقي مر فيه الشخص. فأنا اللي ودي أسمع منك خالد يعني كيف يتم معالجة موضوع الجودة، خصوصا أنك أنت زي ما قلت في مسمار قاعد يعني تتملك أو تكون مسؤول عن رحلة العميل بالكامل، فبالتالي أنا متأكد أنك تضمن الجودة. كيف تضمن الجودة؟
فعلا هذا هو أكبر تحدي موجود اليوم بالسوق. اليوم من وجهة نظرنا حنا في مسمار وهذا النموذج اللي بدينا فيه وتوسعنا فيه وقدرنا أنه نكبر فيه ونخدم يعني عدد كبير جدا من العملاء، سواء كان أفراد ولا شركات، هو أنه كيف أنك تتملك هذه الرحلة. الجواب بشكل مختصر هو اليوم الورش المبعثرة هذه، لنفرض أنه قدامك 10,000 ورشة بالرياض، السؤال الحقيقي كيف تقدر تفلتر الورش هذه، وإذا قدرت تفلتر الورش هذه كيف أنك تقدر تتأكد أنه بشكل دوري أن جودتهم ممتازة الوش السيارة بالضبط. فبشكل مختصر أنت تحتاج أنه يكون عندك مؤشر جودة دائم وتفاعلي لهذا القطاع. 10,000 ورشة مفروض أن يعرف هو يقدر يشتغل مين اليوم، هل هو كويس ولا لا. مثل ما ذكرت الاعتماد على العنصر البشري مشكلة كبيرة، لأنه اليوم المعلم اللي موجود بالورشة إذا راح بالصيف لسوريا ولا تركيا بينحاس كل الجودة. طيب كيف حنا نقدر؟ حنا أول مثل اللي نفرض بالتصنيف.
فأنت تتابع سفريات المعلمين؟
أكيد.
بس تتابع كل سيارة. أنت حلك أنك تتابع كل سيارة بدل مثلاً التقييم السنوي اللي تقوم فيه هيئة المواصفات والمقاييس. هذا مثلاً عامل، أتصور أنه عامل إضافي لتطبيقات اللي أكثر مرونة.
أكيد. طبعاً حنا اللي حنا جلسين نسويه حنا نتابع كيف يكون عندنا مؤشر جودة تفاعلي لحظي. اليوم أنا أعرف مين أحسن واحد يقدر يغير كومبرسر البي إم هذه في شمال الرياض ولا جنوب جدة ولا شرق تبوك. هذا هو التحدي الحقيقي، كيف أني أنا أقدر فعلاً أستخدم التقنية من غير ما أستثمر استثمارات وإني أشتري ورش أو إني أفتح ورش أو إني يعني أدفع التكاليف الكبيرة للعمال وللمعدات والأمور هذه. كيف إني فعلًا أقدر أستخدم التقنية بحيث إن أتوقع إنه هذا أحسن واحد ولا مو بأحسن واحد؟ كيف إني أقدر أحدث مؤشر الجودة هذه بشكل لحظي وليس بشكل يومي؟ اليوم إذا الورشة هذه دخلها 4 سيارات وطلعت، بعد ما كل سيارة تدخل وتطلع كيف إنه يتحدث مؤشر الجودة هذه؟ فإذا ما كان عندي القدرة هذه ما راح أقدر فعلاً أني أقدر أحل المسألة، لأنه اليوم هل النموذج اللي راح ينجح بالسوق هو نموذج أني أفتح مراكز منتشرة حول السعودية؟ هذه بتكلفك يعني عشرات المليارات عشان تقدر أنك تسوي الشيء هذا. طيب هل الحل أني أنا أمسك كل العمال هذول وأنا أدربهم شخصياً؟ هذا حل شبه مستحيل. اليوم التصنيف اللي جالس يصير بشكل حكومي جداً ممتاز كفلترة أولية، لكن أي أحد بيقدر يقدم الخدمة بشكل كامل ويضمنها ويعوض العميل إذا صارت أي مشكلة لازم يكون يقدر يقرأ الجودة بشكل أساسي، ولازم يقدر أنه حتى الورشة بشكل أولي أنه يتأكد أنه إذا صارت أي مشكلة يقدر يتابعها. يعني اليوم في مسمار إذا دخلنا نقدر نلقى كل المراكز بكل التصنيفات وكل المشاكل اللي يصير وهل هو ارتفعت ولا نزلت، وإذا صارت أي مشكلة في أي مركز حنا نعمل مع مراكزنا. اليوم ليش المركز يحب انه يشتغل مع مسمار؟ انه غير انه حنا نجيب له سيارات مضمونه، غير انه اذا صارت مشاكل حنا مسؤولين عنها، لانه اذا صارت له اي مشكله حنا ننبهه نقول له ترى بدي يصير عندكم مشكله بتاخير الوقت، بدي يصير عندكم مشكله بالتشخيص، بدي يصير عندكم مشكله بالجوده والاعطال بعد التسليم وما الى ذلك. فعشان كذا هو تحدي كبير وهو مو حل سهل. طبعا الحل الاسهل انه نسوي منصه اللي هو ماركت بليس، واني اعطيه الورشه واعطيه العميل واقول انه اطلب واعطوا عرض سعر، واذا وافق خلاص والمساله صارت جدا سهله وبسيطه، وانا من برا انا شركه تقنيه بشكل واضح قاعد اخذ لي نسبه معينه من العمليه هذه. بس هل النموذج هذا نجح؟ واقعيا اللي اشتغلوا بالنموذج هذا يعني نقدر ان احنا نعدهم موجودين بالسوق. اللي يجي ببالي اليوم تسعيره، ترسم، كرامر اب، كراج، كراجك صناعية، هذول كلهم خلال السنة الماضية شركات أغلقت أبوابها وكانوا يستخدمون النموذج هذا، لأنه بعد ما تعدي عدد معين من السيارات عندك تواجهك مشكلة كبيرة بالتسعير وفي الجودة. فاليوم هذا هو التحدي الكبير، وحنا اليوم حنا نراهن على النموذج اللي حنا قاعدين نسوي فيه بمسمار، والحمد لله قدرنا يعني ننمو بشكل أعلى بكثير من حنا يعني توقعنا، وصبحنا يعني الشركة المليارية الوحيدة في هذا القطاع الحمد لله ضمن تصنيف وزارة الاتصالات، بسبب نعتقد أنه بسبب النموذج هذا ونقدرنا نتحرك ونطبقه بشكل فعال بالسوق السعودي.
فيعني أنا عاجبني بس صراحة أن من على كبر حجم القطاع السيارات النقاش وكذلك فترة كبيرة شركات ريادية فيه، لكن لسه قاعدين نبحث عن نموذج العمل فعلياً اللي هو ممكن يتواءم مع شركة ريادية أكثر من إنه بس قاعدين وش الحل في النمو؟ السؤال يبدو أنه أكثر لسه خطوة سابقة، الناس قاعدة تبحث عن نماذج مختلفة، وبعدين أتصور كل رائد أعمال قاعد يفكر هل هو النموذج ولا هل أنا أقدر أحسن شيء عندي في المبيعات ولا هل تحدي آخر عندي. فيبدو أنه وقت يعني في احتدام كبير للمنافسة في قطاع السيارات بالشركات.
طيب خالد، أنت ما شاء الله مدحت يعني مسمار بشكل كبير، فودي على الأقل يعني أنا الحمد لله ما عندي مشكلة في سيارتي والله لا يجيب لها مشاكل، لكن بالنسبة للناس اللي عندهم مشاكل وودهم يجربون مسمار، هل ممكن يعني أنك تعطيهم برومو كود ولا خصم خاص؟
تضغط خالد يعني
قاعد يمدح من الصبح خله.
أكيد أكيد طبعا مسمار الخدمات اللي تقدمها هي ليست خدمات بس إذا في مشكلة بسيارتك. اليوم مسمار تعطيك خدمات سواء كنت تحتاج تغسل سيارتك ولا تحتاج مجرد أنك تغير الزيت، إلى ما يكون عندك حادث نخس سيارتك وتقدير ونصلحها ونرجعها لك ونعطيك ضمان لمدة 5 سنوات. فهذا قطاع الأفراد، وقطاع الشركات أيضا كيف نحن نأخذ الأسطول بشكل كامل ونضمن توفير التكاليف الصيانة بشكل حتى تعاقدي، نضمن لهم أنهم يقلون الشيء هذا. فتقدر تستخدم التطبيق، وأي أحد من المشاهدين يقدر يستخدم التطبيق، وأكيد أبشر أن نقدر أنه نعطي كود خصم للناس أنهم يجربون الخدمة. ويعني لو قايل لي قبل الحلقة كان ممكن نحن جهزناها، لكن ممكن الكود يكون سوق ويكون 50% من رسوم الخدمة، وأي أحد بالعكس نسعد بأنه المشاهدين أنهم يستخدمون الخدمة، سواء كانت خدمة بسيطة مثل تغيير الزيت ولا خدمة كبيرة مثل الحوادث لا سمح الله.
معاد يعني مدير الإيرادات ولا الكوميرشل حق خالد بيزعل عليه، بيكلمه على طول بعد بعد الحلقة.
طيب عبد الله، أنا صراحة ودي يعني ننتقل من قطاع السيارات إلى قطاع اشتر الآن وادفع لاحقا، ونتكلم عن استحواذ. أنا شفت أنه غريب صراحة، وغريب لسببين. السبب الأول أن الشركة المستحوذ عليها سبق الاستحواذ عليها قبل سنة، فيعني انتقلت ملكيتها مرتين، وهذا يمكن قد يكون يعني خلنا نقول شيء ما قد صار أو ما ذكرنا صار في المنظومة ككل.
قليل جدا. إيه؟
لا نتكلم عن منظومتنا، يعني ما قد مرت علي شركة تم بيعها مرتين خلال سنتين. والسبب الثاني أن المستحوذ يعني ما في تفسير واضح أو منطقي لهذا النوع من الاستحواذ. طبعا أنا قاعد أتكلم على استحواذ شركة نيمكارد الإماراتية على شركة سبوتي الإماراتية. لو تذكر شركة سبوتي استحوذت عليها شركة زيب الأسترالية اللي هي مدرجة في سوق الأسهم بتقييم 16.5 مليون دولار. سبوتي هي منافسة لتمارا ولتابي، وزيب هي شركة أسترالية مثل تابي وتمارا ومثل كلارنا وغيرها، مدرجة في السوق الأسترالي. بينما نيمكارد هي شركة متخصصة في بناء البنية التحتية لإصدار البطاقات للشركات اللي ودها أنها تصدر بطاقات لعملائها، مثل شركات الفينتك أو حتى شركات التوصيل وغيرها اللي ودهم يعطون مثلا مقدمي الخدمة مثل سائقي التوصيل كريم ولا جاهز ولا غيرها بطاقات بنكية. فما أدري أنت كيف شفت الاستحواذ؟ طبعا ما تم الإعلان عن قيمة الاستحواذ لأسباب يعني غير معلومة، أو يمكن نقدر أسباب غريبة فيها.
أنا أشوف أسباب غريبة، يعني زيب شركة أسترالية مدرجة، فإذا مو اليوم بكرة بعد شهر شهرين حسب إعلانهم، يعني أتوقع لازم يعلنون للمستثمرينهم في أستراليا كم بعنا الشركة اللي شريناها قبل سنة.
أنا عندي تحليل بسيط ليش أصلاً تم بيع الشركة. أنا برأيي أن الاستحواذ نفسه ما تم. أنت تعرف مثل ما مثلاً صار مع شركة الباصات التركية وسويفل. سويفل أعلنت الاستحواذ على الشركة، والله الحين ما يحضرني اسمها، ب40 مليون دولار لو تذكر، وبعدين أعلنوا قبل كم شهر أنه تم يعني سحب الاستحواذ هذا. أنا أعتقد صار نفس الشيء، واللي خليني أقول هالشيء هذا أني لما أروح وأشوف قيمة شركة زيب فهي لا تتجاوز قيمتها السوقية 7 مليون دولار، وهي شركة مدرجة في الأسهم طاح سهمها أكثر من 97 إلى 98% خلال الفترة الماضية اللي صار فيها يعني انهيار في الكثير من الشركات التقنية اللي ما كانت تربح أو نموذجها نموذج عملها يعني ما كان جيد. فأعتقد هذا هو السبب، ويمكن عشان كذا لن يتم أصلاً الإعلان، لأن أتوقع الإعلان بيصير من قبل زب أن ترى ألغينا صفقة الاستحواذ وليس حنا بعنا الشركة.
والله ممكن، لأن أنا شفت، خلينا نرجع للاستحواذ نفسه، يعني الإعلان أنا توقعت يكون في إعلان للمبلغ، خاصة مع زي ما قلت الانخفاض كانت بتكون يعني أرباح أو يعني عائد على استثمار سابق والمفروض المستثمرين يأخذونها بإيجابية. لكن سبب الاستحواذ يمكن معاذ أنت قلت ما كان واضح لي ليش، أنا في التصريح لفت نظري ذكر مو بس الوصول والنمو وكذا، لكن ذكر محرك تحليل المخاطر اللي عند سبوتي. أعتقد هذا كان جزء مهم وجميل أن المنظومة، يعني مؤشر أولي أن المنظومة بدأت حتى في الإعلانات والتصريحات تبدأ تدخل في جوانب تقنية يشوفون فيها تميز أكثر من السوق بشكل كامل. والسبب الثاني أتصور سبوتي، ما ننسى في الشهر السابق أو الماضي أعلنوا أنه أخذوا رخصة من البنك المركزي السعودي، أتصور كذلك يسهل جانب كبير من العمليات لنيمكارد إذا يقدمون بعض الخدمات من خلال الشركة اللي يملكونها إذا كان في تشابه في المجال. لكن الجانب الأوسع معاذ، أنا ما أدري نيمكارد نفسهم يعني من ثاني أو ثالث شركة أو خبر نشوفهم بدأوا يركزون على تمويل أو تقديم خدمات للشركات الصغيرة والمتوسطة، اللي هي فرصة كبيرة، لكن البنوك مو قاعدة تتطور في تجربة المستخدم والتطبيقات والعروض والبطاقات وغيرها، لكن مو قاعدين يقدمون خدمات جيدة أو يحسنون خدماتهم بشكل كبير في جانب الشركات الصغيرة والمتوسطة، واللي هي كعدد السعودية حول 1 مليون شركة، في الدول الأخرى كذلك تضيف لأرقام كبيرة. فأنا هذا اللي شفته، شيء يعني التكامل بين الرخصة موجودة اليوم ونقدر نوفر لك خدمة تربط فيها مرخصة، وحنا أصلا نصدر لك بطاقات بمحرك تحليل مخاطر أفضل، يعني شفت ممكن يكون هذا الجانب ربط يعني في على مستوى التقنية أكثر من على مستوى الذهاب للعميل أو الشركة أنها تستفيد من الخدمة هذه.
طبعا بس عشان للتذكير، يعني نيمكارد جمعت العام الماضي جولة تعتبر استثنائية 22.5 مليون دولار، جولة أبدا ما هي سهلة، فيمكن هذا أعطاهم يعني سيولة إضافية للقيام بهكذا استحواذ، مع أني أنا أعتقد هذه ليست عملية استحواذ حقيقية برأيي الشخصي المتواضع. أعتقد أنها عملية إنقاذ، الشركة عندهم رخصة، المستحوذ تخلى عنهم وشافوا أعتقد نيمكارد فرصة استراتيجية أني أقدر أخذهم وأخذ الرخصة حقتهم اللي في السعودية، واللي على فكرة بس موجودة عندهم وعند شركتين أخريات. وهذه من الأشياء اللي انصدمت يعني بمعرفتها، أن حتى تابي وتمارا إلى الآن ما حصلوا على هذه الرخصة، رخصة اشتر الآن وادفع لاحقا بشكل رسمي بعد ما تخرجوا من البيئة التجريبية. فيعني نيمكارد طبعا تنافس عدة شركات في القطاع، لكن هي الشركة اللي حصلت على أكبر حصة تمويلية. في منافس لهم في الإمارات أيضا جمع تمويل من صندوق رائد، أيضا في منافس في السعودية اسمه ستيتش، وحصل لي يعني فرصة الاستثمار معهم. فيعني القطاع هذا مقبل على يعني فورة، أوكي، لكن أرجع وأقول ما زلت أشوف أن كيف راح يأخذون خدمة اشتر الآن وادفع لاحقا ويدمجونها مع خدمتهم الرئيسية، لأني ما أعتقد أن هذا استحواذ من النوع اللي تعال أنا بيصير عندي نموذج عمل ثاني، لا، هو محاولة. وهذا اللي ذكروا أنه يبغون يعرضونها لعملائهم، كيف وش القيمة الحقيقية المضافة تبقى بالنسبة لي صراحة فيها ضبابية عالية. قد يكون الفريق التقني حقهم ممتاز، وقالوا يعني ندعم فريقنا، وزي ما قلت ناخذ اللي هي الخوارزمية حقتهم حقت المخاطر ونصير نقيس فيها عمليات أخرى خاصة فينا. ما أدري لكن
معاذ كان ملفت لما رجعت للأخبار حقت الجولات المختلفة والاستحواذ بين قوسين الاستحواذ السابق، أنت تشوف أنه ما تم، لكن كان في نمو كبير ومستمر في عدد المتاجر وعدد المستخدمين إلى أن وصل بحسب التصريح إلى 1,000,000 مستخدم. ف يعني ما أدري، بس هذا يذكرنا أن اشتر الآن ودفع لاحقا صعب الوصول للربحية حتى بعد مستويات نمو جيدة أو مستمرة، لسه في مستوى أعلى وقبل لا توصل للربحية، إذا كان بحسب تكهنك رحلة إنقاذ أكثر من أنه استحواذ يعني للأرباح المباشرة.
شوف عبد الله، أول شيء هم قالوا 1,000,000 مستخدم مسجل في الخدمة، أنا أستبعد يعني أن يكون عندهم أو خدموا 1,000,000 مستخدم، لأن يعني التقديرات المهتمين بالقطاع هذا تقول أن تابي وتمارا ماكلين يعني من 80-90% من الحصة السوقية، وهم فعلا عندهم ملايين المستخدمين، وهذا الشيء شفنا يعني بصيص أمل له أو بصيص نور له لما تابي أعلنت الأسبوع الماضي أو اللي قبله أن أصدروا في الإمارات، صدروا 260,000 بطاقة بنكية، هذا رقم مخيف. فإذا هو صدر 260,000 بطاقة فكم عميل عنده؟
من أصل كم؟ من أصل كم عميل؟
من أصل كم؟ فأستبعد وجود صراحة 1,000,000 مستخدم، ولا ما ولا بيكون تقييم الشركة ووضعها مختلف تماما. فيعني شوي أعتقد رقم مضلل، لكن وأيضا رقم اللي ذكروه أيضا اللي هو عدد المتاجر أيضا يعني رقم
أتصور.
أي 1,500، لكن ما ندري فعلا كم منهم الفعال وكم عدد ال
والله معاذ تكهناتك كثيرة على خبر نيم كارد و وسبوت.
أنا اللي كنت يعني أبغى أضيفه في النهاية هنا إن يعني شوف تحرك عكسي نلاحظه في السوق، يعني تابي بدأت تصدر بطاقات، وتابي عشان تصدر بطاقات تحتاج لاعب مثل نيم كارد أو أحد مشابه لنيم كارد، ونشوف اللاعب اللي يصدر البطاقات اللي هو نيم كارد اشترى شركة مثل تابي، فما أدري وش يعني، أحس إنه تقاطع غريب والتوقيت أيضا غريب، في نفس الفترة تابي بدأت تصدر بطاقات ونيم كارد اللي هو الشركة اللي مفروض أنها تساعد شركات مثل تابي على تصدير بطاقات بدأ أو شرى شركة مشابهة لتابي، فما أدري إذا هذا يمكن يكون في دلالة على يعني تغير في الاستراتيجيات عند نيم كارد، بحيث أنهم يصير هو المصدر لعملاء سبوتي فيغير نموذج عمله ويتحول لنموذج عمل سبوتي ومن خلاله يقدر يصدر بطاقات، ولا هو مجرد زي ما قلنا استحواذ أقرب لعملية إنقاذ، الله أعلم يعني. بس
أو أن يبون يقدمون خدمات سبوتي اشتر الآن دفع لاحقا بطريقة شوي مختلفة للشركات ويساعدهم في رأس المال العامل، قد يكون كذلك يعني قيمة مضافة لعملاء نمكر. طيب يمكن ننتقل لجانب آخر أو من المنافسة، اليوم كلامنا كثير على قطاعات فيها منافسة واضحة. سلة شركة التجارة الإلكترونية أطلقت منتج اسمه محلي، بدل ما سلة خدماتها الأساسية تقدم الحلول أنك تسوي متجر إلكتروني وتربطك بعملاء التوصيل في زي زد شركة منافسة وغيرها، لكن اليوم أو الأسبوع هذا قدموا أو أطلقوا تطبيق محلي اللي يجمع لك كل المنتجات من كل المتاجر وتدخل تدور فيه زي منصة ويطلع لك هذه المنتجات، هذا المتجر، هذا تقييمه، وتقدر تشتري. زد كذلك عندهم تطبيق مشابه اسمه مزيد، ونفس الفكرة العامة أعتقد كذلك أطلقوه بنسخة سابقة
أطلقوه قبل 6 شهور والأسبوع هذا قالوا الإطلاق الرسمي له.
الإطلاق. فكان حتى فرق بينهم يوم يومين، فتشوف إنه واضح إن الشركتين الرئيسيتين في المجال يعني إن يشوفونها استراتيجية مهمة. أنا أتفق إنها استراتيجية مهمة، بس ما أدري أنت كيف شفتها.
طيب قبل ما أقول كيف شفتها، أول شيء لازم نفصح أنا وياك، إحنا مستثمرين في سلة أنا وياك، فيعني بس من باب الإفصاح، ولكن كل الود والاحترام لسلة وزد ومازن،
مازن وسلطان، 100%
الله يعطيهم العافية جميعا. طبعا ناخذ خطوة لوراء، محلي ولا مزيد، هو صورة مشابهة لمنتج قدمته شركة شوبيفاي اللي هي العرابة في هذا المجال. شركة شوبيفاي اليوم قيمتها حول 50 إلى 60 مليار دولار، سابقا في عز كوفيد كان قيمتها وصلت إلى 200 مليار، لتكون واحد من أهم عمالقة التقنية في العالم في وقتها. فهي خلنا نقول عرابة المجال هذا، وشركة بدأت تقريبا عام 2006 من كندا، ولها قصة عظيمة، قصة نجاح مخيفة جدا،
ومقابلات مؤسسها دائما جميلة. بس صحيح، بغيت أقول نقطة.
بلا شك بلا شك، مع أنه جاب العيد مؤخرا، بس هذا موضوع نتكلم فيه بعدين. شوبيفاي قدمت منتج اسمه شوب قبل عدة سنوات، يمكن قبل 2 أو 3، وعلى ما يبدو أنه نجح. طبعا محلي قالوا أنه خدمتهم مجانية، يعني ما تكلف التجار أي رسوم إضافية. الفكرة أني أجمع كل المنتجات اللي هم أعلنوا عنها، قالوا 7 مليون منتج من 36 ألف متجر تحت سقف واحد. بينما زد قالوا عندهم 8000 متجر ومليونين منتج أيضا تحت سقف واحد. كيف شفتها؟ أنا أشوف أنه هي محاولة لزيادة يعني عمليات البيع. يعني اليوم أكبر مشكلة، وأنا أذكر نواف حريري مؤسس سلة كنت في جلسة معاه مؤخرا، وكان يقول وعجبتني جدا يعني مقولته، عشان كذا ودي أشاركها. كان يقول اليوم أي شخص يقدر يسوي متجر، سواء في سلة ولا في زد ولا في أي يعني منتج آخر، لكن الأمر صار أشبه كأنك تفتح محل في الصحراء. طيب وش فايدة أنا سويت متجر وحطيت المنتجات اللي عندي بس ما حد جاني، لأني أنا فاتح في الصحراء. إذا كان صاحب المتجر ما عنده عضلة التسويق الإلكتروني، كيف أنا أجيب عملاء أجذبهم لمتجري، وكيف أنا أخليهم يعني معدل التحول حقهم من زيارة الموقع إلى عملية التشيك أوت كان معدل تحول ممتاز، فبالتالي أنا ما في فايدة من المتجر حقي. فأعتقد المشكلة اللي قاعدين يحاولون يحلونها الشباب هي أن أنا أبى سوقك للمستخدمين اللي عندي. أنا كسلة ولا أنا كزد، أنا أقدر أروح أصرف مثلا حملة ب5 مليون ولا ب10 مليون ريال، وأجيب لك جمهور للمنصة، وبعدين على حسب جودة منتجاتك وجودة أسعارك الناس راح تشوف وتنتقل لعملية الشراء من عندك. فأنا قاعد أسوق لك. ليش أنا أسوق لك وما أخذ منك رسوم؟ لأني أنا مستفيد بأشكال مختلفة، سواء من بقائك معي كمتجر تدفع لي رسوم شهرية، بالإضافة طبعا من خلال خدماتهم اللي يعرضونها لهم من خلال التطبيقات ومن خلال عمليات الشحن وعمليات الدفع، يأخذون منها نسبة، فكل عملية تصير على المنصة هم مستفيدين منها. فأنا أشوف هذا المنتج عبد الله هو محاولة من الشركتين أنهم يزيدون مبيعاتهم ويزيدون حجم العمليات اللي عندهم على المنصة من خلال دعم التجار بزبائن جدد. أنا أحس المخاطرة عليهم الاثنين بتكون أنه ما يبدأ يشتري المستخدمين هذولي بسعر عالي، وبالتالي يرفع تكلفة الاستحواذ على العملية الجديدة اللي بتصير. يعني قصدي لا يتحمسون ويبدون يصرفون فلوس كثيرة عشان يجمع مستخدمين في المنصة هذه.
أنا أشوف أتفق معك في نقطة التسويق، وإنها تغير شوي حتى أولويات كثير من المتاجر، خصوصاً اللي بيستفيدون من هذه الخدمتين. طبعاً في فرق يبدو بسيط لكن أعتقد مهم. زد يبدو في بعض التصريحات تقول إن متاجر زد بمستوى جودة معين، فأعتقد كذلك يشوفونها تركيز أكبر على بعض المتاجر اللي ما أدري تقييماتها مرتفعة ولا جودة منتجاتها أعلى. لكن في شيء كبير يتغير في ديناميكية السوق الآن اللي هي زد وسلة الآن صار عندهم علاقة مباشرة مع العميل النهائي. أول كانت علاقتهم ثانوية، فاليوم هذه الخدمات مثلا ذكرنا محلي مجانية للمتجر، لكن وش بيصير بكرة هذا غير واضح. يعني لما أنت تصير عندك العلاقة الرئيسية مع المشتري وانت عندك اللوغاريتمية حقت لما تبحث عن كتاب، ولا وانت عندك 4-5 متاجر أي متجر تختار، هل بكرة بنشوف الإعلانات جزء كبير من نموذج أو من جانب الإيرادات؟ طيب إعلانات على مين؟ على مستوى المتجر ولا على مستوى المنتج؟ طيب مين يدفعها؟ لأن إذا بدأوا يفكرون فيها كتطبيق شبه مستقل وراح تركيزهم الأساسي من أن أنا علاقتي مع التاجر، تبدأ تصير علاقة طيب أنا بجيب العميل أبغى أسوق هذا المنتج عشان أتأكد أنه يشتري، فتكلفة الاستحواذ على العميل حقتي قلت. لكن يمكن يكون عدد كبير من التجار ما استفادوا، لأن في تجار أو متاجر ما تبيع المنتجات اللي الناس بالعادة تتحمس تشتريها بشكل كبير. فهذا أنا أشوف بيكون ملفت جدا نشوف كيف يتغير السوق بهذا الجانب.
وهنا عبد الله أنا أشوف نقطتك جميلة، لأنه هذا التحرك أنا أشوف فيه تهديد واضح وخطير لكل تجار التجزئة الإلكترونيين الكبار، وأهمهم طبعاً نون وأمازون. اليوم أكبر مشكلة تواجهها نون من خلال استخدامي الشخصي لها هي أن عدد المنتجات عندهم جداً محدود، خصوصاً لما تبدأ تدخل في المنتجات الدقيقة أو المنتجات المتخصصة. يعني إذا تبغى تشتري آيفون ولا تبغى تشتري تلفزيون موجود، بس إذا أبغى أشتري يعني أي شيء صغير ما هو أساسي صعب أنك تلقاه، وإذا لقيته تلقاه من خلال تاجر وتلقى عملية الشحن تأخذ أسبوع أو أسبوعين. للأسف ما صار عندنا نجاح في نفس اللي حققته أمازون في أمريكا في فكرة أني أطلب أي شيء ويجيني على طول. فبالتالي اليوم الرقم اللي قاعدين اللي أعلنوا عنه سلة 7 مليون منتج،
وزد مليونين منتج. يعني ضخم.
أنا أعتقد نون ولا هي حول هذا الرقم، ونفس الشيء أيضا أمازون في السعودية. فبالتالي لو نرجع شوي لشوبيفاي هي ثاني مصدر للترافيك في الأونلاين في أمريكا في الشوبينج بعد أمازون. يعني مش كمتجر واحد، وإنما كل متاجر شوبيفاي مجتمعة هي ثاني أكبر مصدر للتجارة الإلكترونية في أمريكا بعد أمازون. فهل نشوف سلة وزد تصير المصدر الأول للتجارة الإلكترونية، خصوصا وهم على عدد المنتجات هذه وعدد المتاجر، هم يعني أعتقد مبيعاتهم بالمليارات ما هي بسيطة، فهل ممكن تتفوق على المنصة الموحدة مثل أمازون أو نون ويصير عندنا نموذج التجارة الإلكترونية مختلف تماما عن اللي معروف أو اللي موجود واللي نجح في أماكن أخرى؟ هذا سؤال يعني أحس أنه خطير.
طيب معاذ، الشركتين كلهم ما شاء الله في مراحل متقدمة، فيذكرني بخبر مهم الأسبوع هذا. شركة انفست كورب الاستثمارية البحرينية عندها صندوق ب 500 مليون دولار أطلقته الأسبوع السنة الماضية، يبدو أنه كان إغلاق أولي، لأنه طلع خبر أنه شركة جدة أو لصندوق الصناديق جدة المملوك من صندوق الاستثمارات العامة استثمر في صندوق انفست كورب. ما أعلنوا عن بالضبط كم قيمة استثمار جدة في الصندوق، لكن مهم أشوف أنه يكون عندنا الصندوق اللي ب 500 مليون دولار للمراحل المتأخرة. يعني هو الصندوق معرفينه أنه ما قبل الطرح العام، 3-4 سنوات قبل الطرح.
هم قالوا عبد الله في الخبر أنه جدة يعني سوت عملية anchoring للصندوق، ما أدري وش يعني ترجمتها بالعربية، لكن باختصار
أنه مستثمر رئيس،
مستثمر رئيسي. فمستثمر رئيسي عادة يغطي على الأقل يمكن حول 20% أو يمكن أكثر. فإحنا نتكلم على استثمار نتكهن طبعا لا يقل عن 100 مليون دولار، فاستثمار يعني نوعي وجيد. لكن صراحة يعني هذا الموضوع يمكن تكلمنا عنه سابقا وأنا يهمني كثير، موضوع الصناديق الضخمة أو صناديق الجولات المتأخرة. يعني إحنا اليوم في المنطقة عندنا تركيز عالي أو تركيز أكبر في المراحل المبكرة، وكثير من الناس يعني يتساءل ليش أصلاً الصناديق، أغلب الصناديق متخصصة في المراحل المبكرة، وعندنا بعض الصناديق اللي في اللي تلعب في مجال المراحل المتوسطة، يعني اللي هي مرحلة ألف ومرحلة باء. لكن لما بدنا نتكلم على مرحلة جيم وما بعدها نبدأ نشوف صمت كبير. طبعا يعني الصناديق المراحل المبكرة يكون تكون أحجامها من 10 مليون دولار إلى 70 مليون دولار. المراحل المتوسطة تكون أحجامها من 100 إلى 300 مليون دولار. وبعدين لما نتكلم من 300 وفوق هذه هي المراحل المتأخرة. يمكن عندنا STV،
لأن بس الأحجام مرتبطة بالاستثمار لكل شركة، فأنت تربط نسبة وتناسب غالبا بين 10 إلى 20 شركة تتصور، يعني تفكر في كل صندوق تستثمر فيه.
أي بس إن حجم الصندوق فعلا يعكس على حجم الشيك اللي الصندوق يقدر يكتبه. لأن الصندوق حتى لو أنا مثلا صندوق مرحلة مبكرة ولقيت لي استثمار خرافي واستثمرت فيه والشركة أبدعت واستمرت بالإبداع، ما أقدر أوصل لمرحلة أني أستثمر 30% من الصندوق في الشركة هذه حتى لو الجميع كان متفق. فبالتالي في سقف عند مدير الصندوق ما يقدر يتجاوزه. فاليوم لما نتكلم عن المرحلة المتأخرة، اللاعبين النشطين قاعدين نشوفهم STV إلى حد ما، مع أن STV زي ما قلت يدخلون في كل المراحل، ونشوف إحجام إلى حد كبير عن دخولهم في أو قيادتهم لجولات بشكل رئيسي في المراحل المتأخرة. لما نتكلم عن سنابل تكلمنا عنهم قبل، هم المنقذ للمشهد المحلي، وهي أيضا أحد صناديق صندوق الاستثمارات العامة. هم اللي قادوا جولة ساري، هم اللي قادوا جولة لا إله إلا الله تمارا، وأيضا قادوا جولة فودكس، وأيضا قادوا جولة كلاسيرا. فهم اللي أنقذوا مراحل باء ومراحل جيم، وحتى في بعض الحالات مراحل دال. لكن سمعنا عن هذا الصندوق، وسمعنا عن قيادتهم لجولة العام الماضي لشركة تراكر، وأيضا دخلوا في شركة نور نت، وهذه شركة بي تو بي في مجال الاتصالات. طبعا هدف الصندوق تجهيز الشركات للذهاب للسوق العام والاكتتاب. فأنا أشوف، أنا متفائل مرة بالخبر، أنا يعني معجب بالصندوق ومعجب بدخول جدة ودعمهم للصندوق، لأن هذه الجولة أو هذه المرحلة مراحل متأخرة في أمس الحاجة لعدد كبير من المستثمرين. يعني أنا اليوم كرائد أعمال إذا عندي جولة جيم أو دال أبروح لم سنابل، إذا قالوا لي لا خياراتي
بتروح للمستثمرين الصناديق العالمية اللي هي عندها لا مو بس شرط، يقولون حتى لو قالوا إيه محدودين اللي يبون يجون المنطقة. يمكن تكلمنا عن سيكويا وانفصالهم الأسبوع الماضي أو اللي قبله، يعني كل صندوق قاعد يشوف يجي المنطقة ما يجي المنطقة، يستنون استثماراتهم اللي دخلوا فيها. فزي ما قلت خياراتك محدودة، مهم جدا تزيد هذه الخيارات أساس المنظومة فعلا الشركات قاعدة تكبر وتروح لمراحل جيم ودال، وإن شاء الله بنشوف أكثر السنوات القادمة. فجميل جدا تشوف هذا الربط المثير. المثير معاد ان انفست كورب شركه او كشركه استثماريه تركز على يعني انواع اصول مختلفه، لكن جزء منها كبير راس المال او الملكيه الخاصه
البرايفت اكويتي.
فكان حلو انه لسه ما ابعدوا بشكل كبير عن تخصصهم الحقيقي. يقول لك انا ابغى استثمر 3-4 سنوات اتوقع ان الشركه تروح للطرح العام عشان هو كمان يقدر يتخارج، وتكون الشركات في مرحلة أقرب أو قريبة على الأقل لرأس للملكية الخاصة من أنها رأس المال الجريء لسه قاعدة تجرب أو تخسر وما في وضوح للوصول للربحية.
طبعا أنا صراحة عبد الله يعني نقطتك في محلها وتثير قلقي نوعا ما. ليش؟ لأن أعتقد دخول مستثمر بعقلية الملكية الخاصة لشركات جمعت أموال وعندها عقود شركاء بعقلية رأس المال الجريء، هذا راح يخلق فجوة. وما أخفيك صراحة أنا سمعت عن هذه النوع من الفجوات من بعض الشركات اللي تلقت عروض من هذا الصندوق. يعني في الكثير من الأشياء الخاصة بشركات الاستثمار الجريء، مثل أنواع الأسهم، حقوق الأسهم، حقوق المستثمرين خصوصا اللي قادوا الجولات السابقة، وغيرها من الأشياء اللي تعتبر غريبة أو دخيلة على عالم الملكية الخاصة. وأيضا عالم الملكية الخاصة في شروط يفرضونها المستثمرين على رواد الأعمال
يعتبرونها دخيلة.
دخيلة أيضا، ففي عملية تداخل ما بين عالمين. إما أنا أشوف يعني إما أنه جماعة Invest Corp يقدرون أنهم يغيرون من عقليتهم بشكل سريع في هذا الصندوق، لأنه يبدو أن توجهه تقني بحت. هم ما أفصحوا بشكل 100% أنه تقني 100%، لكن يبدو أنه توجهه تقني. فالشركات التقنية لها معادلة ومعاملة خاصة تماما. فيا أنا أشوف لابد، وهذا تحدي أمامهم، ما شاء الله عندهم خبرة طويلة على مدى عشرات السنين،
40 سنة،
كيف يقدرون يغيرون شوية من عقليتهم ويلبسون قبعة المستثمر رأس المال الجريء، خلنا نقول المتحفظ بحكم المرحلة المتقدمة، يعني فيصير يعني رأس مال جريء بس يعني ما هو مغامر مرة،
جريء شوي، صدق رأس مال جريء.
عبد الله عندك أي اقتراحات ودك تشاركنا إياها الأسبوع هذا؟
والله في تقرير شفته من إمباكت، صندوق إمباكت 46 ومع أسترولاب، سووا استبيان لقطاع الألعاب في المملكة ونشروا هذا التقرير، وكان فيه تفصيلات جيدة شفتها جدا جميلة، إن صناديق ويعني صار بدأ لها يعني وجهة نظر في القطاعات وكذلك تنشرها، أعتقد يفيد المنظومة بشكل كامل. ف يعني قرأته وشفته تقرير لطيف، ونحط الرابط حقه إذا يمكن المشاهدين المستمعين يستمتعون فيه كذلك.
جميل. أنا عن نفسي صراحة أبغى أقترح فيلم رغم أني ما شفته لكني بشوفه الليلة.
أوكي، فالثقة جميل، يعني في ثقة كبيرة في الاختيار قبل.
لا أنا في ثقة. الفيلم اسمه انسياب، وهو مدعوم من إثراء للمخرج السعودي بدر الحمود، وصراحة الفيلم يعني جذبني بشكل كبير، عشان كذا قاعد أوصي فيه لأني متحمس جدا أني أشوفه. الفيلم طبعا أنا مؤخرا بديت رياضة الجري، أنا ما كنت أجري أبدا كجري مستقل يعني، فبديت أدخلها وبدخل عوالمها، ويعني صراحة مستمتع جدا بهذه الرحلة. والفيلم بالصدفة شفته عن البراء العوهلي، وكيف أنه قرر أنه يركض 12 ماراثون كل شهر ماراثون. طبعا هذا شيء يعتبر مرة صعب ومنهك جسديا وعقليا، الجري من الرياضات الذهنية البحتة، وهذا اللي أنا حابة فيها، لأنك لما تجري
ما أدري عن بحتة معاذ بس ذهنية طيب.
لأن لما تجري أنت في أنت عندك يعني حالة صراع تمر فيها بشكل مستمر، مخك يقول لك وقف خلاص أنت تعبان وقف، خصوصا بعد 8 كيلو، بعد 10 كيلو، بعد 15 كيلو، فما بالك بالماراثون اللي هو 42 كيلو، مخك يقول لك وقف، جسدك فعلا منهك، أنت عطشان، نفسك، قلبك، ومع كذا كيف تقدر تستمر؟ لأنه هو قرار التوقف هو قرار، وقرار الاستمرار هو أيضا قرار. فالفيلم يتكلم عن رحلة البراء، كيف أنه قدر يجري 12 ماراثون واحد كل شهر، ويسافر لأماكن مختلفة ويجهز لكل ماراثون. وطبعا هو في جزء أو جانب فلسفي بحت عن معنى الحياة وعن معنى المجاهدة، مجاهدة النفس والكثير من الأشياء. فصراحة أنا متحمس وأوصي بالفيلم، وأتمنى أنك تشوفه عبد الله عشان نطلع أنا وياك ونجري مع بعض، عشان نسوي حلقة بودكاست وإحنا نجري.
أنا بصورك وانت تجري من السيارة لو تب.
أشوفك الأسبوع القادم.
يعطيك العافية.
سلام. شكرا لكم، وشكرا لفريق السوق. في إدارة الإنتاج أصيل بافرط، وفي الإعداد أسامة المشيقح، وفي التحرير عدي عيسى، وفي الهندسة الصوتية يوسف إبراهيم، وفي التلوين عبد المجيد العطاس، وفي التصوير عبد الرحمن عبود. هذا بودكاست السوق، أحد منتجات شركة ثمانية للنشر والتوزيع.